الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس التركمانستاني ويؤكد على توطيد العلاقات بين البلدين. إيران وتركمانستان توقعان اتفاقيات تعاون مشتركة في مجالات السياسة والطاقة والنقل. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده تكبدت خسائر فادحة في الحرب أمام القوة الروسية. تفاصيل النشرة. التقى الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمد أوف قبل الظهر اليوم الأربعاء بقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، واعتبر سماحة القائد خلال اللقاء أن التوسيع وتعزيز العلاقة الثنائية يصب في مصلحة البلدين، مؤكدا أن سياسة إيران الخارجية تنص على تعزيز العلاقات مع دول الجوار. كما أكد سماحته أن العزم والإرادة الراسخة لتعزيز العلاقات هما الأساس في العبور من الموانع، لافتا إلى أن هناك من يعرض علاقة الصداقة بين البلدين على صعيد المنطقة والعالم، داعيا إلى ضرورة التغلب عليها. وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان اليوم في طهران 9 وثائق للتعاون بحضور رئيسي البلدين، وقد شملت الاتفاقيات المبرمة مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة والبيئة والرياضة والطاقة والقضاء والتعليم والأبحاث والسياحة. وأشار رئيسي في لقاء مشترك مع نظيره التركمانستاني سردار بردي محمدوف إلى وجود القدرات الجيدة للبلدين لتطوير التعاون الثنائي. من جهته دعا محمدوف إلى توسيع العلاقة الثقافية وترسيخها بين الشعبين الإيراني والتركمانستاني، معتبرا أن الاتفاقيات التي تم توقيعها ستؤثر على تنمية العلاقة الثنائية. حول العلاقة الإيرانية التركمانستانية نستمع إلى التقرير التالي.
في الذكرى 30 للعلاقة الإيرانية التركمانستانية، أجرى الرئيس التركماني سردار بردي محمدوف زيارة مهمة إلى العاصمة طهران، ونظم له نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي استقبالا رسميا في مجمع سعدآباد الرئاسي. وبعد الاستقبال عقدت محادثات ثنائية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة اقتصادية وسياسية وأمنية، كما تم الإعلان عن نية توقيع اتفاقية لمدة 20 عاماً.
إيران وتركمانستان تربطهما علاقات أخوية، وحسن الجوار والتبادل التجاري الموجود الآن غير مرض للجميع. لقد اتفقنا على رفع حجم التبادل التجاري في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الطاقة والنقل. إن الطرفين متفقان حيال الوضع في أفغانستان، وإن أزمات المنطقة يجب أن تحل بعيدا عن التدخلات الخارجية.
لابد من توسيع العلاقات الثقافية وترسيخها بين الشعبين الإيراني والتركمانستاني. نسعى لتوسيع العمل الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة، وعبر عن شكري وتقديري للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومؤازرته لجمهورية تركمانستان في جميع المجالات.
وأعرب الرئيسان عن رغبتهما المشتركة في تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان ودعمها. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن تعزيز العلاقة بين الدول المطلة على بحر قزوين من أهم قرارات حكومته. وعقد على هامش زيارة الوفد التركماني الاجتماع 17 للجنة الاقتصادية المشتركة بين طهران وعشقاباد، والاجتماع 15 للجنة القنصلية والحدود المشتركة، واجتماع اللجنة المشتركة للمشاركة المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال هذه الاجتماعات. إلى ذلك، قالت مصادر إيرانية إن التبادل التجاري بين إيران وتركمانستان شهد خلال الأشهر التسعة الأخيرة نمواً بلغ 79% دون الأخذ بعين الاعتبار مصادر الطاقة التي كانت حوالي 1,100,000 طن بقيمة 300 مليون دولار. كما أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني رستم قاسمي ارتفاع حجم النقل بين البلدين بنسبة 50%، مشددا على نية إيران تحقيق قفزة كبيرة في هذا المجال. ووصل الرئيس التركماني إلى طهران مساء الثلاثاء على رأس وفد وزاري رفيع.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده تتكبد خسائر فادحة في القتال ضد القوات الروسية في مدينة سيفرودونيتسك ومنطقة خاركيف، ودعا الرئيس الأوكراني مجددا الدول الغربية لإرسال المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل أسرع، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من الأسلحة البعيدة المدى والعربات المدرعة. من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف لم تحصل من الغرب سوى 10% من الأسلحة التي طلبتها. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق مختلفة بالضفة الغربية وفتشت منازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت عددا من المواطنين منهم أسرى محررون. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة للاجئين شمالي مدينة بيت لحم جنوب الضفة، فيما اعتقلت شابا من قرية خربث المصباح جنوب غربي مدينة رام الله وسط الضفة. وفي نابلس اعتقلت قوة الاحتلال 3 شبان وأسيرا محررا عقب حملة مداهمات لعدة أحياء بالمدينة. أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق في مصنع روحفوت جنوب تل أبيب جراء تسرب غاز الأمونيا ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا. وحسب مصادر أن رجال الإطفاء في محطة روحفوت يتعاملون الآن على تسرب لغاز الأمونيا في مصنع آيس كريم فيلدمان في شارع هاتزيرا، وأشارت إلى سقوط عدد من الضحايا في مكان الحادث، ولفتت إلى أنه تم نقل امرأة إلى مستشفى كابلان في روحفوت في حالة طفيفة نتيجة استنشاقها للأمونيا. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظتي صلاح الدين وديالة شمال بغداد. وأكدت الخلية في بيان انطلاق عملية أمنية واسعة اشتركت فيها قطعات من الجيش العراقي لقيادات العمليات صلاح الدين وسامراء وديالة، وقطعات الحشد الشعبي لمحاور ديالة وصلاح الدين وشرق الدجلة بإسناد القوات الجوية وطيران الجيش لتفتيش وتمشيط مناطق وادي العظيم، مضيفا أنه بالتزامن مع تلك العملية انطلقت عملية أمنية واسعة أيضا مشتركة بين الجيش العراقي والحشد الشعبي بإسناد طيران الجيش في مناطق شمال المقدادية وحوض نهر ديالة لملاحقة فلول العصابة الإرهابية. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي فشل جلسة التفاوض بين المركزية النقابية وبين الحكومة بخصوص إضراب 16 حزيران يونيو في القطاع العام. وقال السالمي إن الطرف الحكومي لم يلبي الحد الأدنى من مطالب الاتحاد، مؤكدا أن المفاوضات مع الحكومة فاشلة وغير مجدية، داعيا إلى التعبئة لإنجاح الإضراب. وبين أنه من بين النقاط 6 الواردة في بيان الإضراب لم يتم الاتفاق إلا على نقطة واحدة. هذا واستبعد المتحدث باسم المنظمة الشغيلة عقد جلسات أخرى قبل الإضراب. أفادت الحملة الدولية لإلغاء أسلحة النووية أن القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها بحوالي 90% خلال عام 2021. انتهت النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. حديقة الأطفال، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:13. بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج الكتاب الصوتي. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 6 تماما. عند 6:10 يأتيكم برنامج بساتين العلماء، وعلى مدى حوالي ربع ساعة. نحو الآفاق العالية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:27، يليه من الواقع. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما. عند 7:15 يأتيكم إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماما. عند 8:10 يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج استفتاءات. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 8:40. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:43. في تمام الساعة 9 نشرة خبرية جديدة. عند 9:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان حدث وحوار. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبة أنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا الحلوين الشطار، إن الحذر مثلما يقولون يقيك الضرر، والحذر من الأشياء هي كثير وكثير جدا.
نعم يا أحبتنا، نعم يا أصدقائنا، هناك حذر من لص أو حرامي يريد سرقتكم، فيجب عليكم الانتباه له وعدم إعطائه فرصة لكي يسرقكم.
وهناك حذر من الفشل في الامتحانات، وعليكم يا أصدقائنا أن تنتبهوا إليه وتدرسوا جيدا.
وهناك يا أصدقائنا الحلوين يا أحبابنا حالات خطر عديدة كثيرة، كلها تحتاج إلى الحذر والانتباه لكي لا تقعوا في مشكلة ما.
أصدقائنا فقرتنا الأولى هي قصة اليوم، وكما عرفتم ستكون قصة اليوم عن أهمية الانتباه والحذر والحيطة.
أها، الانتباه والحذر يا أصدقائنا، أو الحيطة والحذر كما قلنا، يساعدنا في عدم الوقوع في مشكلة أو مأزق أو خطر.
إذن عليكم أن تنتبهوا جيدا قبل أن تخطوا كل خطوة.
تعالوا معنا يا أحبانا، تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم.
حيوانات الغابة تلعب وتلهو في الغابة. فجأة شعرت بطة بالجوع، التفتت يمينا ويسارا، لم تجد ما تأكله. سألت صديقتها وزة:
أنا جائعة يا وزة.
كواك كواك، أنا أيضا جائعة يا بطة.
مياو مياو، وأنا أيضا.
إذن لنبحث عن طعام نأكله.
مياو، وأين سوف نبحث؟
في وسط الغابة هناك بحيرة يوجد جنبها أشجار مليئة بالفواكه والخضار.
صحيح،
فكرة جيدة، سوف نذهب إلى تلك البحيرة لكي نأكل. إذن هيا بنا.
سوف أقطف ثمارا أكثر وأقودها لأخواتي.
فكرة جيدة،
أنا أيضا سأخذ معي الثمار. هيا هيا
بنا.
أوشكنا أن نصل إلى البحيرة يا وزة.
نعم نعم يا بطة، انظري كم هي جميلة من بعيد.
نعم هي جميلة جدا.
جميلة أيضا.
كواك كواك.
انظروا انظروا إلى تلك الأشجار، إنها رائعة في الجمال.
فعلا فعلا كم هي رائعة.
أنا سأبدأ بقطف الثمار من تلك الشجرة.
وأنا أيضا سوف أقطف من تلك الشجرة.
أنا سوف أسبح في ماء البحيرة قليلا.
مثلما تحبين يا بطة، أنا جائعة جدا وأريد أن آكل.
هيا بنا، هيا هيا يا قطة لنبدأ القطف. هيا
هيا هيا.
أصدقائنا الحلوين، بدأت قطة ووزة بقطف الثمار بينما كانت بطة تسبح بماء البحيرة. في هذه الأثناء تفاجأ الجميع عندما شاهدوا الثعلب واقفا بالقرب منهم ينظر إليهم.
مرحبا يا أصدقاء.
أهلا يا
ثعلب.
ماذا تريدون؟
لا شيء. شاهدتكم من بعيد فقلت مع نفسي ربما أنتم بحاجة إلى المساعدة.
أي مساعدة؟
شكرا يا ثعلب، فنحن لم نطلب المساعدة منك. تفضل يا ثعلب، ماذا تريد؟
أهلا بالبطة الجميلة الطيبة، كيف حالك؟
بخير، ماذا تريد أيها الثعلب؟
لا شيء يا بطة، ولكني دائما أشعر بالوحدة فأنزعج لوحدي.
تنزعج؟ تشعر بالوحدة؟ ماذا تقصد يا ثعلب؟
كم يعجبني أن أكون معكم دائما، فأنا أحبكم كثيرا.
ولكن يا ثعلب يمكنك أن تكون مع حيوانات أخرى تلعب معها وتمرح.
لا يا بطة، أنتم الثلاثة أحببتكم كثيرا.
والآن أخبرنا يا ثعلب، ماذا تريد؟
أن أبقى هنا معكم نلعب ونأكل ونمرح.
إذا يمكنك البقاء معنا بشرط أن تعمل معنا.
أنا مريض حقيقة ولست قادرا على العمل.
مريض؟ يا للمسكين. إذا كنت مريضا يا ثعلب فكيف تأكل وكيف تعيش لوحدك؟
ولذلك فأنا أبحث عن أصدقاء طيبين مثلكم يساعدونني.
حسنا، ابقى هنا واعتني بأشيائنا.
أيها الثعلب، سوف نقطف بعض الثمار لكي نأكل منه قليلا ونحمل الباقي لأخواتنا.
حاضر، أنا سوف أبقى هنا أقوم بحراسة ما تقطفونه من ثمار.
انتبه يا ثعلب لئلا يأتي حيوان آخر ويسرق الأشياء ويسرق الفواكه التي سنقطفها.
اذهبي يا قطة إلى عملك وكوني مطمئنة.
هيا يا قطة، هيا إن الثعلب المسكين سيكون حارسا أمينا لنا. هيا لنبدأ بقطف الثمار.
شكرا على ثقتكم بي. شكرا.
نذهب يا أصدقاء.
هيا يا قطة.
يا أصدقائنا، راحت الحيوانات بطة وقطة ووزة يقطفون الثمار ويضعونها قرب الثعلب حتى أصبحت الفواكه كثيرة أمام الثعلب. نظر الثعلب جيدا إليهم فوجدهم مشغولين بقطف الثمار. نظر مرة أخرى إلى السلة التي أمامه، وجدها قد امتلأت بالثمار اللذيذة. وقف الثعلب وتهيأ للهرب. تهيأ الثعلب لسرقة سلة الثمار،
فقد استغل طيبة الحيوانات وانشغالها بالعمل، فأمسك بالسلة بفمه القوي وهرب هذا الثعلب المكار.
كواك 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 كواك، لقد قطفت ثمارا كثيرة هذه المرة.
وأنا أيضا.
كواك كواك ها كواك كواك، هيا لنضع ما قطفناه في السلة ونعود إلى البيت بعد ذلك.
نعم، بدأت أشعر بالتعب، لقد قطفنا ثمارا كثيرة.
مياو، ولكن الثعلب،
ماذا به الثعلب يا قطة؟
لقد هرب الثعلب. مياو.
ماذا؟
انظروا انظروا، الثعلب غير موجود، لقد اختفى. مياو.
مستحيل، كيف اختفى؟
ربما راح يتجول قليلا في الحديقة.
يتجول، وسلة الفواكه التي قطفناها أيضا راحت تتجول. لقد خدعنا الثعلب وسرق سلة الفواكه.
يا إلهي، لقد سرق الثعلب جهدنا وتعبنا وهرب.
لا أصدق أن ذلك الثعلب المسكين يسرقنا، لا أصدق.
في الحقيقة هو لم يكن مسكينا، نحن كنا مغفلين، لم ننتبه ولم نأخذ الحذر منه.
لا أصدق، لا أصدق يا أصدقاء. كواك
بطة، القطة معها حق، لقد خدعنا الثعلب وسرق ما تعبنا من أجله.
نعم، كان علينا أن نكون حذرين في التعامل معه.
نعم،
لا ينفع الكلام الآن، لقد خدعنا الثعلب الماكر وهرب بالفواكه التي جمعناها. علينا أن نأخذ الحذر مرة أخرى.
نعم، هذا صحيح، لقد أخطأنا.
أحبائنا، أنتم أيضا عليكم أن تنتبهوا في أعمالكم وأن تأخذوا الحذر في كل خطوة تخطونها.
أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
ردد يا شبل الإيمان، واصبح واصبح بالقرآن. ردد يا شبل الإيمان، واصبح واصبح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. ردد يا شبل الإيمان، ردد يا شبل الإيمان، واصبح واصبح بالقرآن. ردد يا شبل الإيمان، واصبح واصبح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. ردد يا شبل الإيمان، اتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر. اتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر. والقرآن شفاء الصدر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. ردد يا شبل الإيمان، واصبح واصبح بالقرآن، ردد يا شبل الإيمان، واصبح واصبح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، ردد يا شبل الإيمان، أبدا لا يعلوه كتاب، أبدا لا يجفوه صواب، أبدا لا يعلوه كتاب، أبدا لا يجفوه صواب، أنزله رب وهاب، أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن، ردد يا شبل الإيمان، واصبح واصبح بالقرآن، ردد يا شبل الإيمان، واصبح واصبح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، ردد يا شبل الإيمان، لا تهجر أبدا قرآنك، تسرد يا ولدي شيطانك، لا تهجر أبدا قرآنك، تسرد يا ولدي شيطانك، واجعله دوما بستانك، واجعله دوما بستانك، وانعم في هذا البستان، ردد يا شبل الإيمان، واصبح واصبح بالقرآن، ردد يا شبل الإيمان، واصبح واصبح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، ردد يا شبل الإيمان، أتل المصحف فجرا عسرا، تعشق روحك هذا العسرا، أتل المصحف فجرا عسرا، تعشق روحك هذا العسرا، تلقى الخير وتلقى الأجر، تلقى الخير وتلقى الأجر، وتبدد فيه الأحزان، ردد يا شبل الإيمان، واصبح واصبح بالقرآن، ردد يا شبل الإيمان، واصبح واصبح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، ردد يا
أصدقائنا الحلوين، أحبابنا الأعزاء، الحذر واجب عليكم لكي لا تكونوا فريسة سهلة للمحتالين بأن يحتالوا عليكم،
خصوصا عندما تكونون لوحدكم خارج البيت وماما أو بابا غير قريبين منكم.
مثلا لو جاءكم شخص غريب وأراد أن يخدعكم بكلام لين وكلام فيه عاطف، عليكم ألا تصدقوه أبدا.
فهناك الكثير من المحتالين يحاولون أن يخدعوكم بالكلام لكي ينالوا منكم ويسرقوا أشياءكم. إذن يجب عليكم أن تكونوا حذرين منهم.
طبعا يا أصدقائنا الحلوين، ليس الكل هكذا، لكن يا أصدقائنا في كل الأحوال عليكم الحذر والانتباه يا أصدقاء.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحذر هو تجنب كل ما يسبب لنا ضرر والفطنة أثناء التعامل مع الآخرين، ومن فوائده يلقينا المشاكل ويجنبنا من المكاره. وأيضا علينا أن نكون حذرين عندما نتعامل مع أشخاص لا نعرفهم جيدا، وأن لا نثق في الشخص من خلال كلامه، بل يجب أن نتأكد من صدق نواياه معنا. مثلا إذا صادفني شخص غريب في الشارع ويبدأ يسألني عن أمور شخصية ويأخذ مني معلومات، هنا يجب أن أكون حذرة ولا أجيبه عن كل شيء، فربما من خلال يريد أن يسبب ألا لعائلتي، فهنا علي أن أتحلى بالفطنة وأقول له لماذا تسأل وماذا تريد وإلى آخره، فبالحذر نحافظ على سلامتنا وسلامة أهلنا. فاطمة حسين من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أحبتنا الحلوين، الحذر واجب في كل لحظة وفي كل مكان. الحذر واجب على كل إنسان، صغيراً كان أم كبيراً.
نعم نعم يا أصدقائنا، أنتم يجب أن تأخذوا الحذر في اختيار الأصدقاء، يجب أن تأخذوا الحذر من أصدقاء السوء وأصدقاء الشر. وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سأل رجل أيهما أفضل يا جحا، المشي خلف الجنازة أم أمامها؟ فقال جحا لا تكن على النعش وامشي حيث شئت.
سئل جحا يوما أيهما أكبر، السلطان أم الفلاح؟ فقال جحا الفلاح أكبر، لأنه لو لم يزرع القمح لمات السلطان جوعا.
يا أصدقائنا انتبهوا دائما واحذروا، وكلما كنتم حذرين أكثر كانت حياتكم أفضل.
بالتأكيد يا أصدقائنا الحلوين يا أحبابنا الطيبين، كثير من أصدقاء السوء في المدرسة الكسالى الذين لا يحبون الدراسة ولا المدرسة يحاولون أن يخدعوكم بالكلام حتى يجعلوكم كسالى مثلهم وفاشلين في الدراسة مثلهم.
هؤلاء عليكم أن تحذروا منهم كثيرا.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن مرض الملاريا ينتقل بواسطة البعوض؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الفلفل الحار يحتوي على أعلى نسبة ممكنة من فيتامين سي؟
هل تعلمون يا أعزائنا أن حواء سميت بهذا الاسم لأنها أم كل حي؟
الحلوين أصدقاء نشر الطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا أحباءنا، يحكى أنه كان هناك مزارع طماع. كان لديه مزرعة واسعة من القمح، وكان يذهب كل يوم إلى حقله ليهتم بمحصول القمح. وفي يوم من الأيام أمطرت السماء، فدعا المزارع ربه وقال: يا ربي، لو طلعت الشمس سأستطيع حينها أن أبذر المزيد من القمح. وبالفعل في صباح اليوم التالي كانت الشمس مشرقة وساطعة، فبذر المزارع القمح وأخذ يردد: يا ربي، لو أمطرت السماء سوف يستفيد قمحي.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، في صباح اليوم التالي أمطرت السماء وأخذ القمح ينمو وينمو وينمو. قال المزارع الطماع: يا رب، لو أمطرت السماء من جديد فسينمو قمحي بشكل أفضل وأسرع. وفعلا يا أصدقائنا، أمطرت السماء مرة أخرى، وفي نهاية موسم الحصاد أخذ المزارع الطماع يحصد قمحه وجعله في كومة كبيرة.
أخذ يفكر ويقول: يا ربي، لماذا لم ترزقني بمطر أكثر حتى تكون غلتي أكثر من هذا؟ حينها أمطرت السماء مطرا غزيرا جرف غلة المزارع الطماع وأتلفها، وأصبحت غير صالحة للبيع ولا للشراء.
نعم يا أحبتنا الحلوين، إذن سنأخذ هذه النتيجة من قصتنا وحكايتنا لهذا اليوم، بأن في الطمع يقل ما جمع، والسعادة الحقيقية في الرضا برزق الله عز وجل وما كتبه لنا. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
صارت قصة وصار في عداوي بين الفهد وبين الواو. بيفهم إلا بالأول، ما في غير الإيرل هو الخلاط الواوي بهداوي، صارت قصة وصار في عداوي بين الفهد وبين الواوي، صارت قصة وصار في عداوي بين الفهد وبين الواوي، ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. ذكر سماحته في هذا الكتاب تحت عنوان السلوك الاجتماعي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر طريقة تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع القلة من أهل المدينة ممن لم يدخلوا في الإسلام، خصوصا قبائل اليهود والذين كانت لهم مزايا، أولها سيطرتهم على الثروات في المدينة. تعالوا معنا أيها الأفاضل لنقرأ معا باقي مقدمة الكتاب.
قبائل اليهود كانت قد جاءت إلى المدينة قبل قرن أو قرنين من ذلك التاريخ، وقصة مجيئهم إلى المدينة هي قصة طويلة لها تفاصيلها. وعند دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كانت لهؤلاء اليهود ثلاث مزايا، أولها سيطرتهم على الثروات الأساس في المدينة وعلى أهم مزارعها وتجارتها ومنافعها وعلى أهم صناعاتها التي تدر الأرباح، وهي صناعة الذهب وغيرها. وكان الغالبية من أهل المدينة يرجعون إليهم لسد حوائجهم والاستقراض منهم وتسديد الربا إليهم، أي أنهم كانوا يقبضون على كل شيء من الناحية المالية. والثانية تفوقهم على أهل المدينة من الناحية الثقافية، فهم كانوا أصحاب كتاب وعلى اطلاع على مختلف المعارف والعلوم الدينية والمسائل التي تجهلها عقول أهل المدينة ذات الطبيعة شبه البدائية. من هنا كانت لهم الهيمنة الفكرية، وإذا ما أردنا وصفهم وفقا للمصطلحات المعاصرة فبإمكاننا القول إنهم كانوا يشكلون طبقة مثقفة، لذلك كانوا يستهينون بأهل المدينة ويسخرون منهم. وربما كانوا يتصاغرون حينما يتعرضون للأخطار أو عند الضرورة، غير أن التفوق كان لهم في الحالات الطبيعية. المزية الثالثة اتصالهم بالمناطق النائية عن المدينة، فلم يتقوقعوا داخل حدود المدينة، لقد كانوا يمثلون واقعا قائما في المدينة، لذلك كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعهم في الحسبان، فكان أن أوجد ميثاقا جماعيا عاما، ولدى حلول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة اتضح أن قيادة مجتمعها إنما هي منحصرة به، من دون أن يبرم عقدا أو يطلب شيئا من الناس أو يدخل في مباحثات مع أحد، أي أن الشخصية والعظمة النبوية أخضعت الجميع لها بشكل طبيعي. لقد تجلت قيادته وجعلت الجميع يتحركون ويبادرون حول محوريتها. لقد كتب النبي ميثاقا وصار موضع قبول من قبل الجميع، فكان شاملا للسلوك الاجتماعي، المعاملات والنزاعات والديات وعلاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع معارضيه وموقفه من اليهود ومن غير المسلمين، وكل ذلك كان مدونا ومفصلا، ولعله يحتل صفحتين أو ثلاث صفحات كبيرة من كتب التاريخ القديمة الكبرى. الخطوة الثانية كانت في غاية الأهمية، وهي إشاعة روح الأخوة، فلقد كانت الأرستقراطية والعصبيات الخرافية والأبهة القبلية وحالة الانفصال بين مختلف الطبقات أبرز الأمراض التي كانت تعاني منها المجتمعات الجاهلية العربية المتعصبة يوم ذاك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإشاعته للأخوة سحق هذه النعرات تحت قدميه، فقد آخى بين رئيس القبيلة وبين من هو في مستوى دان أو متوسط، وهؤلاء بدورهم ارتضوا هذه الأخوة طائعين، ووضع السادة والأشراف إلى جانب العبيد من المسلمين والعتقاء، وبذلك فقد قضى على العوائق في طريق الوحدة الاجتماعية. وعندما أراد صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ مؤذن لمسجده، كان ذو الحناجر الجهورية والهندام الجميل والشخصيات المشهورة من الكثرة بمكان، لكنه اختار من دونهم بلالا الحبشي الذي كان يفتقد إلى الجمال وإلى الصوت الحسن والشرف العائلي والنسبي. فالمناط كان الإسلام والإيمان والجهاد والتضحية في سبيل الله لا غير. لاحظوا كيف أنه حدد القيم على صعيد العمل، فقبل أن يترك كلامه بصماته على القلوب، كانت أعماله وسيرته وهديه هي التي تؤثر. حماية النظام الإسلامي. وبغية إنجاز هذه المهمة كانت هنالك ثلاث مراحل، هي: المرحلة الأولى إرساء قواعد النظام، المرحلة الثانية صيانة هذا النظام، فمن الطبيعي أن يكون هناك من يعادي هذا الكيان المتنامي والمتعاظم الذي لو أحس به أصحاب السلطة لشعروا بالخطر إزاءه، ولو لم تكن لدى النبي القدرة على الدفاع عن هذا الوليد الطبيعي الميمون بحنكة في مقابل الأعداء، فسيزول هذا النظام وتذهب جهوده سدى، فلا بد له من صيانته. المرحلة الثالثة إكمال البناء وإعماره، إذ لا تكفي عملية الإرساء وإنما هي الخطوة الأولى. وهذه المراحل الثلاث تسير إلى جانب بعضها بعضا عرضيا. إن عملية إرساء القواعد تأتي بالدرجة الأولى، بيد أنه يتعين الحذر من العدو أثناءها. وهكذا تأتي مرحلة الصيانة، حيث يتم خلالها الاهتمام ببناء الأشخاص والكيانات الاجتماعية، ومن ثم تتواصل في المراحل اللاحقة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وحيد أنت في خطر ولست